نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الألفاظ الاصطلاحية التي يكثر دورانها في كتب أصول الفقه عامة وفي المصنفات المفردة في أبواب مقاصد الشريعة والقواعد الشرعية على وجه خاص، مصطلح الحكمة ومصطلح العلة ومصطلح السبب. وهذه المصطلحات الثلاثة فيها شيء من التداخل، بحيث يكاد يكون صعبا تمييزها، لكن بشكل عام يوجد ما يميز بعضها عن الآخر، ويكون هذا البعض المميز شيئا واضحا وبينا. فمثلا الحكمة في تعريف أهل العلم هي الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة، هي الأمر شيء معين لأجله جعل الوصف الظاهر الذي هو بين في الحكم وظاهر منه علة. يميز الحكمة عما بعدها مما سنذكره أن الحكمة في الغالب اجتهادية، أن الحكمة في الغالب اجتهادية. فعندما تكلم أهل العلم عن القصر للصلاة في السفر، لا يوجد نص صريح أن الحكمة من ذلك المشقة، لكن من خلال نظرهم فيها، أعني في الصلاة المقصورة، ومن خلال تأملهم للفرق بين المسافر والمقيم، ظهر لهم أن المشقة هي الحكمة في ذلك. كذلك الآن لو أن سائلا سأل ما الحكمة في تحريم الزنا وإقامة الحد عليه، لا شك ولا ريب أن النظر في ذلك نشأت حكمته من اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب أمر عظيم جدا تأباه الطباع البشرية، ترفضه العقول النقية، لكن هذه الحكم كلها إنما كما قلت نظر إليها نظرة اجتهادية ليس منصوصا عليها، بخلاف العلة. فالعلة في الغالب تكون بالنص، فهي المعنى الذي شرع الحكم لأجله، المعنى الذي شرع الحكم لأجله بحكم الشارع أي بنصه. فمثلا عندما نقول الجمع بين الصلاتين، قد ورد عن ابن عباس في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب من سأله عن الجمع بين الصلاتين قال أراد ألا يحرج أمته، فهذا نص يسنده ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أراد أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. فعلة الجمع الحرج، فإذا وجد الحرج جاز الجمع وإلا فلا. لكن هذه العلة كما قد تظهر في بعض النصوص فإنها لا تظهر في النصوص الأخرى، بل لو نظرنا وتأملنا فإننا سنرى أن أكثر النصوص ليس فيها ظهور لمعنى العلة هذا، وبالتالي فعدم إدراك العقل لعلة شرعية لا ينفي، وهذا قد ذكرناه في درس مضى، لا ينفي وجود المصلحة الشرعية في تشريع هذا الحكم أو ذاك. إذا أدرك العقل العلة فهذا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا لم يدركها ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى تعلم من نفسك يا عبد الله أأنت مؤمن الإيمان الكامل الذي لا يتزحزح ولا يتزعزع، أم أنك مذبذب غير ذي استقرار ولا استمرار إلى ما هنالك من أمور وأمور. بينما السبب ما هو معرف للحكم، هو العلامة أو الشيء المعرف للحكم أيضا بنص الشارع. فإذا قلنا طلوع الفجر سبب لصلاة الفجر، ظهور الهلال سبب لدخول فريضة الصيام، حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، إذن كما قلت هنالك شيء من التداخل بين هذه التعريفات، لكن ثمة ما يميزها أيضا الواحدة عن الأخرى. وأما طرائق أهل العلم في بيان المقاصد، وقد ذكرنا أن كلمة المقاصد توضع مكانها في بعض التصانيف كلمة المصالح، وبعض التصانيف الأخرى تجعل كلمة المحاسن، وبعضها تجعل المناقب. فألف عالم من علماء القرن السادس اسمه محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله البخاري طبعا هو من بخارى لكنه ليس الإمام البخاري، وإنما اشتركا في النسبة، فإن هذا بعده بقرون. ألف كتابا سماه محاسن الإسلام، محاسن الإسلام، ذكر فيه الحكم الشرعي وبخاصة في الأركان وأصول الشرائع، ثم ذكر محاسنها. وألف إمام آخر اسمه العامري كتابا سماه الإعلام بنطب الإسلام، ذكر فيه أيضا ما يميز الإسلام عن سائر الأديان، سواء في أصوله الشرعية أو في أحكامه الفرعية. فهذه المناقب وتلكم المحاسن هي نفسها المصالح التي شرعت من أجلها الشرائع، وهذه المصالح مع تلكم المقاصد، عفوا، هذه المصالح مع تلكم المناقب وهذه المحاسن هي كلها مجموعة المقاصد الشرعية. وقد كان تصنيف أهل العلم للمقاصد الشرعية على أصلين كبيرين. أما الأصل الأول فهو ما يتعلق بذكر المحاسن والمناقب والمصالح المترتبة على أصول الأحكام ورؤوس الشرائع، ومنها ما أخذ من هذا كله مجموعا ليكون على هيئة قواعد تكون مبنية على مجموعة أصول ومجموعة نصوص كلية لا ترتبط بحكم واحد، وإنما ترتبط بمجموعة أحكام. يعني كتاب محمد بن عبد الرحمن البخاري الذي هو محاسن الإسلام ابتدأ بذكر محاسن الإيمان، ثم الصلاة، ثم الصيام، وهكذا حتى وصل الحدود والجنايات، يذكر محاسن هذه الأحكام وماذا تأثيرها في المسلم القائم بها والملتزم بهديها. بينما سبب التصنيف أو الصورة الأخرى من ألوان التصنيف هي الصورة المتعلقة بالقواعد العامة، مثلا حفظ المقاصد الخمسة، حفظ العقل، حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ النسب، وحفظ النفس. هذه من أعظم الأصول المصلحية في الشريعة، وينبني عليها أصول أخرى، مثلا تميز الأمة الإسلامية، هذا من مقاصد الشريعة، والنصوص التي جاءت في تحريم التشبه بالكفار هذه من أصول الشريعة، تميز الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. ذكرنا في المجلس الماضي من الأصول وجوب دوام الألفة بين المسلمين، هذا أصل دلت عليه نصوص كثيرة، بعضها فقهي وبعضها أخلاقي سلوكي وبعضها عقائدي، لكنها اجتمعت جميعا تحت قاعدة أصلية واحدة. سيكون مني قراءة في بقية هذا المجلس لصفحات من كتاب محمد بن عبد الرحمن أبي الله البخاري الذي هو محاسن الإسلام والشرائع، لنرى نموذجا عمليا تطبيقيا على طريقة التصنيف الأولى التي صنف فيها أهل العلم في باب المقاصد أو المصالح أو المناقب أو المحاسن. وقد فاتني أن أذكر في هذا التقسيم بابا ثالثا وإن كنت قد ذكرته فيما مضى، وهو أن يكون الكلام في المقاصد في طي أبحاث العلم لا في كتاب مفرد، سواء أكان كتابا مستقلا في المحاسن أو المناقب أو المصالح، أو في الكتاب الذي وجدت فيه القواعد المبنية على تلك الأصول والمندرجة تحتها كثير من الصور. فقد ذكرنا أن الجويني في كتابه البرهان تطرق إلى مسائل عدة من مسائل مقاصد الشريعة، لكنها لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما وردت في طي الكلام وفي طي البيان. وكذلك الغزالي، أبو حامد الغزالي، وبالمناسبة بعض الناس يقولون الغزالي بتشديد الزاي، وهذا خطأ، والصواب أنه غزالي. وبعض الذين يقولون غزالي يقولون نسبة إلى الغزل، لأن أحد أجداده كان يغزل، كان غزالا نسب إليه، وهذا يخالف ما ذكره الفيومي في المصباح المنير تحت مادة غزلة، قال: ولقيت فلانا وذكره من أحفاد أبي حامد فسألته فقال: نحن منسوبون إلى غزالة، قرية من قرى فارس. فأبو حامد الغزالي في بعض كتبه كشفاء الغليل، كشفاء العليل، والمستصفى وغيرها تطرق إلى هذا الباب وطرق هذه الأبحاث، لكن ليس هو في الصورة الأولى التي تتكلم عن محاسن الشريعة بابا بابا، وليس هو في الصورة الثانية التي تتكلم عن قواعد شرعية مبنية على أصول ومندرج تحتها مسائل شتى، إنما هذا نوع ثالث من التصنيف، هو التصنيف البدائي أو الأولي في باب علم المقاصد. يقول في مقدمة كتابه: اعلموا إخواني أن طلب علم الدين فرض ولو بالصين. هذا كلام صحيح، إذا لم تعلم إلا عن فرد من الناس ولو في أقصى الدنيا، ويومئذ لم يكون يعرفون في أقصى العالم إلا الصين، لم تكن بلاد ما وراء المحيطات مكتشفة، فكانوا يضربون ولو بالصين يعني آخر العالم، فواجب أن تذهب إليه إذا كان هذا العلم هو العلم المفروض عينيا. أما العلم الكفائي فليس واجبا على فرد بعينه، بحيث إذا قام به بعض الأمة ممن يكفونها سقط عن الباقين الفرض العيني. أما حديث اطلب العلم ورب الصين فهو حديث ليس بصحيح، بل هو موضوع، ونحن نفرق دائما بين المعنى الصحيح الذي ينسب إلى الشريعة حكما، واللفظ الذي لو كان ذا معنى صحيح لكنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما ولا يكون قائله عليه الصلاة والسلام. فالأول جائز، بينما الثاني عين الحرام. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: اعلموا إخواني أن طلب علم الدين فرض ولو بالصين، ومن طلب شيئا بعدت شقته لا بد تلحقه مشقته. يعني من أراد طلب شيء من الأشياء سيتعبه بسبب البعد، فإن هذا البعد والطلب له ستلحقه بسببه مشقة وتعب. قال: فلا بد له من معرفته ومعرفة منافعه ليحمله ذلك على تحمل المشقة وقطع الشقة وقطع المسافة أو الرضا بالتلف والآفة. كما هو يقول، يعني لو أنه قيل لك هنالك مادة مفيدة في جنوب الأردن، تقول: إيش مادة مفيدة هذه؟ يعني الذهاب إلى الجنوب 300-400 كيلو، هذا الحقيقة صعب جدا. لكن والله إذا هذه المادة يعني مفيدة متميزة ونادرة وفعلا يعني تستحق هذه المشقة أنا أذهب. قل لك: لا والله بس مفيدة، ما عندنا إلا أنها مفيدة. هذا ما يشجعك للذهاب ولا تحمل المسافة. لكن إذا عرفت فائدتها وتميزها فإنك تتحمل حينئذ المشقة وبعد الشقة. يقول: فهذا حملني عند ضعفي وكبر سني على أن أتفحص من محاسن الإسلام والشرائع، فأبرز في كل أمر مشروع من سر حسن مطبوع على وجه يرضاه من دان الإسلام إذا أنصف من عقله ولم يظهر العناد من فعله وقوله. يعني النظر في محاسن الإسلام يظهر لك الحكم والأسرار التي قد لا تكون ظاهرة أمام أي أحد. ونحن ذكرنا أن الحكم إيش السر الذي يميزها عن الأسباب والعلل؟ أنها اجتهادية. فمن هنا قال: أن أتفحص من محاسن الإسلام ليجتهد في معرفة هذه المحاسن المبنية على تلكم الحكم. وهنا أنبه على فائدة لغوية، قال: على وجه يرضاه من دان الإسلام. دان أي اعتقد، ويجوز أن تتعدى بالباء دان بالإسلام أو مباشرة بأن نقول دان الإسلام. وأما أدان فالعكس بالعكس، أدان من الإدانة، دان من الديانة. الإدانة في واد والديانة في واد. عندما تقول أنا أدين الله تعالى بحب السلف الصالح، يعني إيش؟ أتدين وأتقرب. أما إذا قلت أدين الله، إيش المعنى؟ أتهم، أعوذ بالله. فهذه الكلمة من الكفر اللفظي الذي يستعمله كثير من الناس في غير بابه. نعم. فالله أسأل أن يسددني على ما عزمت ويوفقني لما أميت، فيكفيني هذا عن المقاتلة بالسلاح وبذل الأرواح، فإنها لم تشرع إلا مع ذوي العناد والساعين في الأرض بالفساد. كأنه يقول باب الجهاد والمقاتلة باب أثره محدود، وهو أنه مع أهل العناد والفساد، بينما باب ذكر محاسن الإسلام ومناقب الدين باب مشرع وعظيم في كل وقت وفي كل حين، مع وجود لفتة خفية أخرى في كلامه، وهي أنه قال في أول القول: فهذا حملني عند ضعفي وكبر سني. كان يقول حتى هذا الجهاد أنا لا أستطيعه، فأنا رجل ضعيف البدن كبير السن، لكني أفعل ما أقوى عليه. قال بعد مقدمة فيها شيء من الطول، قال: فأما محاسن الصلاة فتفسير الصلاة الثناء على الله تعالى بما هو يستحقه، هذا هو معنى الصلاة لغة. فالثناء قد يكون بما يليق وبما لا يليق، لذلك قال الثناء على الله بما يستحقه، لأنه لو قال الثناء على الله ممكن واحد من جهل يثني على الله بما لا يستحقه الله عز وجل، أو بما لا يجوز أن يوصف به الله تبارك وتعالى. فإذا قال الثناء على الله بما يستحقه، في ذلك إشارة إلى الثناء الشرعي المنضبط. قال: فالثناء قد يكون بما يليق وبما لا يليق، وأما الصلاة فلا تكون إلا بما يستحق ويليق. ثم الصلاة بناء عجيب ركب من القيام، انتبهوا يا إخواني هذا التشبيه البديع ما أجمله. قال: ثم الصلاة بناء عجيب ركب من القيام والقراءة والركوع والسجود، فكل ركن في الصلاة بمنزلة لبن وخشبة في البناء. فكما أن الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، ملاطها يعني الطين الذي تتماسك فيه الأحجار، فكما أن الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، فالصلاة بناؤها لبنة من قيام ولبنة غراء ولبنة من ركوع ولبنة من سجود، وملاطها التسبيح والتحميد والتهليل. انظروا هذا التوافق. ثم هذه الجملة من القيام والركوع والسجود بمنزلة الصورة، يعني جثمان الإنسان أو صورته الظاهرة، والإخلاص بمنزلة الروح. إذن هذه الصورة في الصلاة يعني أن تقوم وتركع وتسجد هي بمنزلة الجسد، لكن حقيقتها الإخلاص. كما أن البدن في الرأس والقدم واليد هذا جثمان وجسد، لكن إذا لم يكن له روح فلا يرجى منه. قال: فكما أن الله تعالى خلق آدم بأحسن صورة ثم نفخ فيه الروح فصار حيا، فكذا أمر آدم وذريته أن يركبوا صورة الصلاة من هذه الأشباح، أي من هذه الحركات والأصول، ثم ينفخوا فيها روح الإخلاص. خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، فلم يكن لصورته قيمة ما لم ينفخ فيها الروح، فكذا لا يكون لصورة الصلاة قيمة ما لم يكن فيها الإخلاص، فإن الإخلاص روح في كل صلاة، فإن الإخلاص روح في كل صورة عبادة، فسبحان من تفرد بخلق الأشباح والأرواح، الأشباح بمعنى الجسد أو الأجساد والأبدان، ثم أمر عبده بكسب صور العبادة وإحيائها بنفخ الإخلاص فيها، فلم يترك عبده هملا رعاعا، بل جعله لخطابه أهلا وقربه إليه لطفا. ثم طول في الحقيقة في ذلك، ثم ذكر قال تفسير الزكاة، قال أما محاسن الزكاة فنقول تفسير الزكاة في اللغة يرجع إلى وصفين محمودين مرغوبين، أحدهما الطهارة والزكي الطاهر والتزكية التطهير، والثاني أي الوصف الثاني لمعنى الزكاة في اللغة النماء وهو الزيادة، وإنها أي الزكاة مرضية عند كل ذي عقل سليم وطبع كريم. فالله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء وأمر بالصرف للفقراء، وقرر ما في الطباع والعقول تحسينه وتحبيره، وعند أصحاب المكارم تمكينه وتقديره، فإن الإنسان يمدح بالإحسان ويستعبد الأحرار ببذل الأموال ذوي الأخطار. يعني حاتم الطائي في العرب قبل الإسلام ألا يذكر إلى الآن وهو في الجاهلية بفضل كرمه وجوده وبذله وعطائه؟ إلى الآن عنترة إلى الآن يذكر بشجاعته وإقدامه، هنالك طباع تجبل عليها الفطر والنفوس، منها هذا البذل وهذا العطاء الذي جاء الشرع ليلبسه لبوسا يزيده رفعة ويزيده رونقا ويزيده مكانة. ثم قال وأما المحاسن في نفس الزكاة فنقول الحسن في الزكاة على معنى الطهارة تطهير نفسه عن دنس البخل وخساسة الدنة ودناءة الشح الذي هو مذموم عند كل من يدين بدين أو يبرأ من الأدان كلها نحو الزنادقة، فإن الزنديق عبد من أحسن إليه. حتى الزنديق الذي لا يؤمن بدين إذا أحسن إليه فإنه يلين له وهو لا يؤمن بدين. إذن الزكاة محاسنها على النفس وعلى الآخرين، كذلك الصلاة محاسنها على النفس وعلى الآخرين، عندما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء أمر متعلق بواحد أم باثنين فما فوق؟ أمر متعلق باثنين فما فوق، وإن كان ممكن أن يقال في الواحد، لكن التفريق بين الفحشاء والمنكر يشير إلى معنيين، معنى فردي ومعنى متجاوز أو مشترك. إذن هذه الأصول الشرعية التي فرضها الله تعالى على عباده لم يفرضها فقط بغير سبب أو بغير علة أو بغير حكمة، بل فرضها وهو القائل جل في علاه وعظم في عالي سماه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولنتأمل هذين الاسمين اللذين ختم الله بهما هذه الآية، ألا يعلم من خلق، الذي يعلم من؟ الله الخالق. من خلق من؟ المخلوقين، وهو اللطيف بهم والخبير بما يصلحهم. وهذا في الحقيقة سر من أسرار القرآن الكريم، ختم الآيات بأسماء وصفات تتناسب مع السياقات، وهذا يجب أن نتعلمه ونتأدب به. أنا سمعت واحدا يقول بأذني، وهو يعني معدود عند الناس ممن يشار إليه بالبيان، قال: اللهم اشف عبدك فلانا يا جبار، يعني جبار في هذا المقام لو دعوت فيها لتقسم ظهره، جبار تتناسب، لكن أنت الآن تريد الذل وتدين الرحمة وتريد الرحمة، فالتناسق بين الكلام وبين الختم له من الختام، هذا من أسرار القرآن الكريم في كثير من الصور ومن الآيات. يعني لو أن واحدا قال: اللهم اغفر لنا فكشهد العقاب، هو صادق، لكن هذا لا يتناسب، هذا لا يتناسب. أو: اللهم عليك بالكفار والمشركين يا رحمن يا رحيم، أيضا هو صادق، هذا من صفات الله، لكن هذا لا يتناسب. فقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الحقيقة يجب أن يكون هذا النص القرآني من أعظم أصولنا في دراسة باب المقاصد الشرعية، لأننا لو تأملنا أحكام الإسلام كلها لرأيناها مبنية على لطف الله بعباده وعلى خبرته بما يصلحهم في شؤونهم الدينية والدنيوية المعاشية والمعادية. في الدرس القادم إن شاء الله سنذكر الباب الآخر الذي صنف فيه العلم في باب القواعد المتعلقة بالمقاصد، ليكون ذلك في على صورة أصول تكون هي جماعة باب مقاصد الشريعة. وإنما أحببت أن يكون منا شيء من القراءة في هذا الكتاب، لأني أكاد أجزم أن الأكثرين من طلبة العلم، وأنا منكم ومعكم وإليكم، لعلهم لن يعرفوا هذا الكتاب الذي هو في هذا الصنف من التصنيف شيء يكاد يكون معدودا على اليدين. يعني أنا لا أعلم كتبا مطبوعة في هذا الباب إلا كتابين إلى الآن، باب المحاسن والمناقب، إلا كتاب العامري وكتاب أبي عبد الله البخاري، هذا محمد ابن عبد الله محمد بن إبراهيم. بينما كتب المقاصد الأخرى كثيرة، كتب أصول الفقه كثيرة، كتب القواعد الفقهية كثيرة. فهذه إشارة ونبذة وإن كانت خفيفة جدا تشير إلى كيفية معالجتهم رحمهم الله إلى ذكر أو في ذكر محاسن الإسلام ومناقب الشريعة. هذا ما أعاننا الله تعالى عليه في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.